عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم فيها عبدالله حميد وجيهان لطفي. والبداية من أبرز العناوين.
انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة.
زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان يقر خطة طوارئ.
بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا.
اقتصادياً، ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين إيسيان ودول مجلس التعاون.
إلى التفاصيل. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن العالم لا يجب أن يقبل باستخدام الضغط لإجبار الشعب الفلسطيني على تهجيره، مشدداً على الرفض التام لتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم للأراضي المصرية في سيناء. جاء ذلك خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها مصر حالياً بمشاركة عدد من القادة والزعماء لبحث مستقبل الصراع الفلسطيني والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد السيسي أنه يخطئ في فهم طبيعة الشعب الفلسطيني من يظن أن هذا الشعب الأبي الصامد راغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت هذه الأرض تحت الاحتلال أو القصف، وشدد على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر. وفي كلمته أمام القمة أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه يتحتم الالتزام بقواعد الاشتباك وعدم المساس بالمدنيين حتى في حالة الدفاع عن النفس، وأكد أن عواقب اللامبالاة على تطبيق قواعد القوانين الدولية الإنسانية خطيرة، مشددا على ضرورة وقف الحرب على غزة.
إلى ذلك قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الأمن والسلام يتحققان بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وأضاف أن الشعب الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا وحشيا ينتهك القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أنه منذ اليوم الأول طالبت السلطة بوقف الاعتداء الوحشي، لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتها لوقف إطلاق النار. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي الأستاذ جمال رائف. بعد التحية سيد جمال، ما الذي تسعى إليه القاهرة من وراء انعقاد هذه القمة؟
نحن بصدد مسار عمل سياسي مهم للغاية في وقت تتعقد فيه مسارات العمل السياسي الدولية. الجميع رصد كيف أن مجلس الأمن مثلا فشل خلال الأيام القليلة الماضية في أن يكون فاعل حقيقي ويصدر بعض القرارات التي تخفض التصعيد، وبالتالي كان لابد من التفكير في آلية عمل سياسي ودبلوماسي جديدة ومختلفة تحشد الرأي العام الدولي والإقليمي وراء فكرة وقف التصعيد وإحياء مسار السلام. وبالتالي نحن نتحدث عن قمة القاهرة للسلام التي لديها بعض الأهداف المحددة التي تتضمن طبعا خفض التصعيد والوقف إطلاق النار، بيتعلق طبعا بإدخال المساعدات وإيجاد مسار مستدام لإدخال المساعدات، وهنا نتحدث عن استدامة هذا المسار كأولوية لأن هذا مهم للغاية. وطبعا هنا نتحدث عن دخول المساعدات من معبر رفح لقطاع غزة، أيضا ما يتعلق برفض فكرة التفريغ الديموغرافي لأهالي قطاع غزة ورفض فكرة التهجير الخاص لأهالي غزة ورفض هذا المخطط بالتأكيد، وأيضا الهدف الآخر والمهم جدا وهو إحياء مسار السلام وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. هذه أهداف الحقيقة تسعى قمة القاهرة للسلام لتحقيقها، وبالتالي انعقادها في هذا التوقيت الإقبال أيضا الدولي والإقليمي على المشاركة فيها بيؤكد أن بالتأكيد الجميع يثق في القاهرة كمحور ارتكاز مهم جدا داعم لمسار السلام والتهدئة مش بس تجاه القضية الفلسطينية ولكن أيضا في الشرق الأوسط، لأن الصراع القائم الآن في الحقيقة من الممكن في أي لحظة أن يمتد إقليميا، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي تسعى القاهرة لإحتوائه وعدم إيجاده، وبالتالي بتسعى بكافة الجهود الدبلوماسية والإنسانية والسياسية وعبر الاتصالات المكثفة لإيجاد يعني تهدئة ووقف لإطلاق النار والعودة مجددا لمسارات السلام والتهدئة.
إذن ما هي أبرز التحديات التي تواجه قمة القاهرة اليوم لتحقيق نتائج إيجابية؟
يعني أبرز التحديات بالتأكيد التعنت من الجانب الإسرائيلي، يعني الرفض الدائم من الجانب الإسرائيلي كل الأطروحات الخاصة بإحياء مسار السلام، وبالتالي أنا أعتقد أن العقبة تأتي من الجانب الإسرائيلي دوما، وبالتالي هو التحدي في هذا الأمر، وبالتالي تحاول هنا قمة القاهرة حشد رأي عام، تحاول قمة القاهرة حشد رأي عام دولي لضغط على الجانب الإسرائيلي ويعني دفع الجانب الإسرائيلي للإنصات إلى صوت العقل وصوت المجتمع الدولي، خاصة إن ما يحدث في الداخل الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة هو يعني يرتقي لجرائم الحرب، هناك إبادة جماعية إذا جاز التعبير، وبالتالي لا يمكن أن يكون المجتمع الدولي لديه هذا الصمت، وبالتالي يجب أن يتحرك ويدفع وأن يزيل هذه العقبة وهذا التحدي الذي نتحدث عنه.
برأيك ما أسباب تخلف الولايات المتحدة عن المشاركة في القمة بمستوى رفيع؟
يمكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت من قبل انحيازها الكامل والمطلق للجانب الإسرائيلي، وهذا الانحياز الكامل والمطلق يجعلها في الحقيقة يعني في اتجاه طرف دون طرف آخر، وأعتقد أيضا أن بايدن اكتفى بجولته الشرق أوسطية التي لم يعني تحقق نجاحات كبيرة واقتصرت على زيارة إسرائيل، وبالتالي هو الجانب الأمريكي يكتفي بهذا الأمر، ربما يكون له مشاركة عبر دوائر سياسية صغيرة في هذه القمة، ولكن أنا أعتقد أن المساحة الأكبر موجودة لدول أخرى الآن تحاول أن تخفض من التصعيد الذي يطال أو يكاد يطال المنطقة، ولكن الجانب الأمريكي في الحقيقة هو جانب الآن يبحث فقط على فكرة عسكرة الصراع وتأديج الصراع، يعني حينما نتحدث عشية انعقاد قمة القاهرة للسلام بايدن يطالب بتدفقات مالية جديدة لمساعدة وإشعال الصراع أكثر سواء في الداخل الإسرائيلي أو ناحية شرق أوروبا، ويطلب بأكثر من 105 مليار دولار كمساعدات من ضمنها مساعدات عسكرية لإسرائيل ولأوكرانيا، وبالتالي يعني الأمر في الجانب الأمريكي ربما يكون لديه تحركات أخرى لا تتجه نحو خفض التصعيد، ولكن للأسف تتجه نحو زيادة الصراع وتأجيج الصراع.
إذن ما هي فرص نجاح القمة في تحقيق أهدافها فيما يتعلق بوقف الحرب ومعالجة الوضع الإنساني في غزة؟
يعني نتمنى ونأمل أن يكون بالتأكيد طبعا للقمة أثر كبير على دفع أطر السلام والتسوية السياسية وتخفيض الصراع ووقف فوري لإطلاق النار، خصوصا أن يعني هذا الاحتشاد الدولي والإقليمي في القاهرة بالتأكيد يرسل رسالة مهمة ويعني في غاية الأهمية للجانب الإسرائيلي وأيضا حتى للجانب الأمريكي، وبالتالي هذا هو المأمول. سوف ننتظر مخرجات القمة، سوف ننتظر يعني المحادثات وما تسفر عنه، ولكن الأمال في الحقيقة أمال عريضة، خاصة إن يعني قدوم هذا العدد من القادة إلى القاهرة، مشاركة أكثر من 30 دولة وأكثر من 5 منظمات دولية وإقليمية بيؤكد إن هناك محاولة حقيقية لي يعني حشد الرأي العام وأيضا دفع مسار السلام، وهذا هو المأمول خلال هذه القمة.
حول هذا الموضوع أيضا تنضم إلينا من عمان الدكتورة نادية سعد الدين الكاتبة الصحفية. أهلا بك دكتورة، تقييمكم إذن لما جاء في كلمات القادة المشاركين في قمة القاهرة للسلام؟
نعم، شكرا لحضرتك يا أستاذ. هذه القمة التي تستضيفها مصر تأتي في توقيت مهم جدا بحضور هذه المشاركة الإقليمية والدولية الواسعة التي تمثل 31 دولة وثلاث منظمات دولية وعدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم. في الحقيقة أجد بأن الكلمات التي تم إلقاؤها لحد الآن في القمة تتباين في الأولويات، الأولوية بالنسبة للأردن ومصر قد تكون حقيقة موجهة في الأساس إلى ضرورة الوقف الفوري لحرب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، تبني موقف موحد يتجمع مع القيم المشتركة والقانون الدولي الذي حقيقة يفقد قيمته إذا تم تنفيذه بشكل انتقائي. أيضا ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أراضي القطاع، ولكن هناك مسألة حيوية جدا تطرحها هذه القمة، وهي أساس تقف وراء انعقادها حقيقة، وهي الوقوف ضد أي مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، كما يعني أعلن عنه عدد من المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين. أيضا مسألة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وكمقدمة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن هو مخطط مرفوض كليا من الجانبين الأردني والمصري.
ما أهمية إذن انعقاد هذه القمة في ظل تواصل الضربات على غزة ودخول جزء بسيط من المساعدات؟
نعم، كما تفضلتم هذه الأولوية حقيقة بالنسبة للقمة، قمة القاهرة، وقف عدوان الاحتلال فورا على قطاع غزة، وقف المجازر والقتل والنجوح والتشريد. أيضا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية التي كان مقرر إدخالها بالأمس، هذه أولوية وضرورة. ولكن هناك أيضا قضايا حيوية ومهمة تتعلق بالقضية الفلسطينية تطرحها القمة وهي أساس انعقادها، كما ذكرت مسألة رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأراضيهم وتحميل كل من مصر والأردن هذه المسؤولية على حساب القضية الفلسطينية هي مسألة مرفوضة تماما من كلا الجانبين. أيضا القمة تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، تناقش جذور الصراع التاريخي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأيضا ترى بضرورة الدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الممتد لعقود وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
أي سيناريوهات ستقبل عليها غزة حال لم يتوصل الأطراف إلى وقف إطلاق النار؟
في الحقيقة أستاذ، إذا لم يتم حقيقة التوصل إلى وقف إطلاق النار، أنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك في الأفق القريب أي حلول تسهم في تهدئة الأوضاع. الاحتلال الإسرائيلي لديه مخططات يهدف أو هدف من ورائها لشن حربه على قطاع غزة، الصورة ستكون قاتمة في حقيقة الأمر، والمشهد سيكون ذاهب إلى ليس فقط التصعيد وإنما إلى كارثة حقيقية لن تقتصر فقط على أرض فلسطين المحتلة وعلى الجانب الإسرائيلي فحسب، وإنما ستنسحب على دول الجوار تحديدا وعلى المنطقة. إذا أراد الاحتلال الذهاب بعيدا وعدم الانصياع إلى ضغوط المجتمع الدولي من أجل وقف حربه على قطاع غزة فإن الكارثة ستحدث. لديه مخطط واضح أعلن عنه أكثر من مرة، ليس فقط كما يعلن ضرب حماس والقضاء عليها، وإنما هدفه يتجاوز ذلك بكثير. هو يريد تقليص مساحة قطاع غزة بعدما أعاق الموقف الأردني والمصري الصلب من مسألة تهجير الفلسطينيين، أعاق مخططه في هذا الشأن. هو يريد تقليص مساحة غزة، حشر الفلسطينيين أو المتبقي منهم بعد قتل الكثير منهم، حشرهم في المنطقة الوسطى من القطاع من أجل الضغط على مصر لإنقاذهم.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتعين على إسرائيل تأجيل عمليتها العسكرية البرية المحتملة في قطاع غزة لحين إطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وكان موقع أمريكي قال إن الإدارة الأمريكية وأوروبا تمارس ضغوطاً على إسرائيل لتأجيل عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.
ونقلت المواقع عن مصادر لم تسمها إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن إطلاق الأسرى حساسة للغاية وقد تفشل، وأضافت أن إسرائيل رضخت للرغبة الأمريكية وأجلت ما وصفت بأنها عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على حماس، كما أن تل أبيب غيرت لهجتها بشأن الخطط الميدانية، ما يعد مؤشرا على أن النهج يذهب باتجاه عملية محدودة.
وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد رضا شريقي. مرحبا بك سيادة العميد، وبداية هل سيكون هناك تأجيل للعملية البرية الإسرائيلية في غزة، أم أن إسرائيل بدأت تتراجع بالفعل عن شن العملية خاصة بعد تغيير لهجتها بشأن الخطط الميدانية؟
إسرائيل لا فضل لها في موضوع التأجيل، ولا الولايات المتحدة لها أي فضل بموضوع التأجيل تأجيل الضربة، لأنهم يعلمون أن المنطقة ستنفجر في حال أنهم قرروا دخول غزة بريا. هذا هو السبب، وليس يعني فضلا من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بايدن، لأنهم ما فعلوه في شعبنا في 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 في, في غزة أمر يعني يندى له جبين البشرية. هذا الكلام الذي يدعونه الآن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تضغط على إسرائيل، هذا كلام عاري عن الصحة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لتوجيه ضربة إلى أهلنا في غزة، وهي التي أتت ببوارجها الحربية كي تعوض عن الخسائر التي يمكن أن تلحق بالجيش الصهيوني. لذلك لا فضل لهم في عملية التأجيل، إنهم إذا ما حاولوا الاقتراب برا من غزة سيكون هناك انفجار في المنطقة، وسيكون هناك التفاف عالمي حول الشعب الفلسطيني وحول القضية الفلسطينية بشكل عام.
إلى أي مدى يمكن أن تنجح المفاوضات الدائرة مع حماس في إطلاق سراح مزيد من الأسرى؟
أعتقد أن حماس يمكن أن تطلق سراح بعض المدنيين الذين أسرتهم، بعض المدنيين لأسباب صحية ولأسباب إنسانية. أما ما يتعلق بالعسكريين، أعتقد أن حماس تعتبرهم أداة. تعتبرهم أداة لإخلاء الأسرى الفلسطينيين الكسر الموجودين في السجون الفلسطينية منذ عشرات السنين. هؤلاء الفلسطينيين أيضا لهم أسر ولهم أهل وينتمون إلى شعب، وبالتالي هم عليهم أن يتركوا هؤلاء وأن يخلوا أسرانا كي نخلي أسرهم. فالعسكريين أعتقد لن يشملهم مثل هذا القرار ومثل هذا النظرة الإنسانية التي ينظرها الفلسطيني أو جماعة حماس بالذات إلى موضوع المدنيين. المدنيين البارحة تركوا امرأة وابنتها لأسباب إنسانية ولأسباب صحية، وقبلها عالجوا بعض الأسرى المدنيين، ولكن لن يتركوا العسكريين الذين أسروهم، لأنهم يعتبروا أسرى حرب، وهؤلاء سوف يبادلونهم على عسكريين أو على فلسطينيين موجودين في السجون الإسرائيلية منذ عشرات السنين كما ذكرت.
ولكن ما المقابل الذي تحصل عليه حماس جراء ذلك؟
سيدتي الكريمة، بالنسبة لهذه المعركة وهذه الحرب التي دارت اليوم، أعتقد أن لها الكثير من الزوايا التي يمكن التحدث بها، وأهم هذه الزوايا كما أعلنت حماس أنها يمكن أن تترك هؤلاء الأسرى مقابل الأسرى الفلسطينيين الموجودين، ولكن على الأرض هناك أهداف سياسية أخرى من هذا الموضوع. أولا إثبات أن الفلسطيني موجود على هذه الأرض ولا يمكن لأحد أن يقتلعه من هذه الأرض، وبالتالي على على الإسرائيليين وعلى الأمريكان وعلى الأوروبيين أن يقروا بأن هذه الأرض الفلسطينيين، ويجب إقامة دولتهم، ويجب الانتهاء من موضوع حصارهم في غزة. هذا هدف أساسي بالنسبة للفلسطينيين، وهذه المعركة تؤكد أن هذا الشعب حي وأن هذا الشعب له مطالب وأن صوته وصل إلى مستوى العالم ككل، وعلى العالم أن يرضخ لمطالب الفلسطينيين بإنشاء دولتهم. هذا الأمر الإسرائيليون كانوا وبعض الدول الغربية التي تدعمهم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يريدون أن يثبتوا إسرائيل فقط وأن يقدموا الكثير المزيد من الأراضي الفلسطينية وأن يخضعوا الشعب الفلسطيني إلى حالة يعني عدم إلى حالة هامشية يعني هم شو الشعب الفلسطيني. ولكن الشعب الفلسطيني أثبت في هذه الحرب أنه حي وأنه يستحق الدولة وأن هذا الشعب الذي قام بهذه الحرب اليوم حتى لو أن العدو الإسرائيلي أو العدو الصهيوني استطاع أن يوقفه إلى حد ما وأن يضربه في يضرب البدنيين ويقتل الناس الأطفال والشيوخ والليل، ولكن هذا لن يؤثر إطلاقا على القرار الفلسطيني للشعب الفلسطيني بأنه في يوم من الأيام سينهض ثانية وثالثة ورابعة حتى يحقق الأهداف التي يريدها.
سيادة العميد، على ما تشير تصريحات عسكريين إسرائيليين حول عدم وجود خطط إسرائيلية للخروج من غزة حال تم الاقتحام البري؟
يعني هم يعني اليوم الميديا يعني يستخدمونها بالطريقة التي يرونها مناسبة، هم يعلنون ولكن ما يعلنونه ليس بالضرورة أن يكون حقيقة. هم يقولون أنهم سيدخلون وسيحررون الشمال وسيضمونه إلى إسرائيل كما يفكرون، ولكن هذا الكلام بعيد عن عيونهم، لأن أعتقد أن الشعب العربي بشكل عام ويعني الشعب الفلسطيني بشكل خاص هم يعني مصممون على الاستمرار في هذه الحرب حتى النهاية ولو تدحرجت إلى حرب إقليمية، وهذا ما يمكن أن يحصل، وأرى أن من الاحتمال أن يحصل ذلك إذا ما تجرأت إسرائيل على دخول غزة. ولكن أعتقد أن الأمريكي يعي خطورة الأمر وبالتالي هو الذي يقود المعركة اليوم في غزة، وبالتالي يمكن أن يعطي أوامره إلى الصهيوني أنه قف هنا ولا تتدخل أكثر ولا تقوم بأعمال قد تؤدي إلى يعني خراب إسرائيل بشكل عام. وعندما قال السيد حسن نصر الله أن إسرائيل هي أوهن من بيت العنكبوت، فعلا هي أوهن، لأننا لو تصورنا أن الصواريخ العربية بشكل عام والصديقة سقطت على إسرائيل لن يبقى إسرائيلي واحد في إسرائيل.
لكن هل تكتفي إسرائيل بالقيام بعملية عسكرية برية محدودة في غزة كما ذكرت مواقع إخبارية أمريكية؟
هذا كلام هم يفكرون بذلك، أما كما ذكرت هم يفكرون بعملية يعني احتلال الجزء الشمالي من غزة، وهم يعتقدون أن حماس تتمركز في هذا المكان في هذه المساحة الجغرافية، ولكن عندما سيدخلون سيكون هناك يعني مجازر بالقوات الإسرائيلية إن شاء الله، لأن المقاتلون الفلسطينيون يعني هم فدائيون وبنفس الوقت هم متحصنون بشكل جيد ومستعدون لهذه الحرب ويحسبون حسابها منذ البداية، يعني يتوقعون مثل هذا الإجراء. ولكنهم أعتقد أن الإسرائيليين أعتقد حتى الآن يعني هناك أكثر من رأي، هناك من يقول أن القيادة الإسرائيلية وخاصة ممثلة بالمجلس الوزراء الطارئ الذي شكلوه يمكن أن تكون رؤوسهم حامية ويتجرأوا على هذا الأمر، وهناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تلجمهم وتمنعهم من ذلك، وكلا الاحتمالين واردين حتى الآن، ولكن الأقرب هو أنهم لن يجرؤوا على التقدم خطوة واحدة بريا في شمال غزة لأن صواريخ المقاومة بشكل عام تنتظرهم.
تبادل الجيش الإسرائيلي ومسلح حزب الله اللبناني القصف في مواقع عدة جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط كفر شوبة ومزرعتي بسطرة وشانوح والمرتفعات الجنوبية لبلدتي شبعة والهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان. في المقابل استهدف مقاتل حزب الله بالصواريخ الموجهة 5 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعة المحتلة وتلال كفر شوبة.
يأتي ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة اللبنانية خطة طوارئ لمواجهة تداعيات التوترات الحدودية مع إسرائيل في حال تمددها وتأثيرها على البنية التحتية والمرافق العامة بالبلاد. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة خطة لإجلاء السكان من بلدة كريات شمون القريبة من الحدود اللبنانية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا سيادة العميد، ما تقييم حضرتك للأوضاع على الحدود اللبنانية بعد القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله مؤخرا؟
ما يجري في جنوب لبنان كان طبيعيا جدا كرد فعل على ما حدث في غزة من هجوم وحشي بربري. كان من الطبيعي أن يحصل ما حصل في الجنوب، حيث عمد حزب الله بداية أول 3 أيام إلى قصف مواقع إسرائيلية في أرض لبنانية محتلة في مزارع شبعة وتلال قرشوة. رد العدو الإسرائيلي بنفس الطريقة وأيضا بشكل محدود. عندما تجاوز مقاتلون في عيت الشعب وفي رامية وبهيرة، يعني في تلك المنطقة المرافقة، تجاوزوا الخط الأزرق الذي يعتبر هو خط وهمي رسمه تيد لادي لارسون. هذا الخط الأزرق ضمن الحدود اللبنانية، ويفترض ويبعد عن الحدود الدولية مئات الأمتار، ويفترض أن يدخله أحد. دخله العدو الإسرائيلي واستهان به، فدخل المقاتلون وعرضوا الاشتباك، وقامت إسرائيل بقصفهم وقتلت 5 شهداء، 3 من حزب الله و2 من الأخوة الفلسطينيين. كان من الطبيعي أن يرد حزب الله على مواقع إسرائيلية في فلسطين المحتلة، وهو حتى الآن يرد على الرد الإسرائيلي الصعصعين والضربة ضربتين، إنما بدراسة تامة. لم يتعرض حزب الله حتى الآن إلى القرى أو المستعمرات أو المدنيين الإسرائيليين، وكذلك يحاول العدو الإسرائيلي أن يتجنب، خوفا من ردة فعل حزب الله، أن يتجنب قصف القرى، إنما محيط القرى. قنابل أو قذائف حزب الله هي مدروسة جيدا، هي من كورنت أو الصواريخ المضادة للدروع التي لا يكشفها الرادار ولا قبال حديدية. من أجل ذلك نجحت، لأنها مباشرة، صواريخ مباشرة، ويستعمل حزب الله أيضا قصف المراكز العسكرية. ما هي النتيجة؟ النتيجة التي أداها حزب الله أدت إلى تخفيف الضغط على قطاع غزة، لأن العدو الإسرائيلي حشد في الشمال يعني مقابل جنوب لبنان 3 فرق عسكرية تقدر ب40,000 جندي. هذا أيضا مكلف ويشغل العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي أخلى القرى والمستعمرات القريبة من الحدود حوالي 50,000، هذا أيضا إنجاز ضد العدو الإسرائيلي. ثالثا، حزب الله استطاع أن يدمر كل الكاميرات أو 80% حتى الآن من الكاميرات المتطورة التي زرعها العدو الإسرائيلي ليرصد تحركاته في الجنوب، كذلك الأجهزة الإلكترونية المتطورة في الحساسية والكشف. لذلك حتى الآن أنا برأيي لم يقع ضحايا في الجانب اللبناني يمكن ذكرهم، إلا الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل عمدا، وإلا وبعض الشهداء من حزب الله. الوضع تحت السيطرة حتى هذه الساعة. الرعب في إسرائيل من فتح جبهة جنوب لبنان مستمر. إسرائيل لم تقرر حتى الآن كيف ستدخل إلى مدينة غزة بريا وإلى قطاع غزة. هي اتخذت قرار إنما كيف ومتى، كل مرة تؤجل بحجج مختلفة، لأن هناك تخوف، هناك خطورة من أن تكون غزة مقبرة للجنود الذين سيدخلون، وهناك انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية حول الدخول ووقته وتوقيته وكيفيته. إسرائيل أنا برأيي ستدخل، لأنه لابد من أن تدخل، إنما هي خاسرة تدخل وخاسرة إذا دخلت. أما اعتماد على الأسطول الأمريكي فأعتقد في حربها على غزة، أعتقد أن الأمريكيون لن يشاركون في العمليات العسكرية في غزة لأسباب عديدة. أتوا إلى لبنان لكي يحذروا ويخيفوا ويرعبوا محور المقاومة، ولكي يطمئنوا ويساندوا ويدعموا إسرائيل بكل الوسائل الممكنة لوجستية واستخباراتية وعسكرية دون المشاركة في الحرب. وهم يدركون جيدا إذا فتحت جبهة جنوب لبنان ستفتح جبهة جنوب سوريا، ونحن نعلم أن الرئيس بوتين حذر أكثر من مرة العدو الإسرائيلي بعلم فتحت جنوب لبنان، هذا قبل غزة. فكيف إذا جاء الأمريكيون أيضا وحصل اشتباك مباشر إذا فتحت هذه الوساطير نيرانها على جنوب لبنان وعلى جنوب سوريا؟ أنا أعتبر أن هذه خطوط حمر لم تقبل بها الحكومة الروسية.
إذن هل التصعيد قادم، خصوصا بعد قيام إسرائيل بإخلاء مستوطنات على الحدود وإقرار بيروت خطة طوارئ؟
تأخرت بيروت لخطة الطوارئ، تأخرت حكومة نجيب ميقاتي، تأخرت كثيرا، وهناك انتقاد كبير في الشارع اللبناني والأحزاب اللبنانية أن هذه الحكومة في لبنان لم تقوم بأي إجراءات طوارئ كان مفروض أن تقوم بها منذ 20 يوما على الأقل يعني، أو منذ أسبوعين. لذلك أنا أرى أنها تأخرت، وقيامها بإجراءات طوارئ وضروري جدا لأن الخطر موجود، خطر موجود. هناك احتمال أن تتسع الجبهة في جنوب لبنان وتدحرج الأمور، إنما أنا على ثقة أن حزب الله لن يكون البادئ بفتح الجبهة إلا في حالتين. الحالة الأولى أن تقوم إسرائيل بالأدران على لبنان بشكل رماسي، أن تقوم إسرائيل بقصف البنى التحتية خارج الحدود يعني داخل لبنان في الضاحية وفي بيروت، ساعة عدل ستنطلق صواريخ حزب الله بالمئات بعد دقائق، لا أقول ساعات، من فتح هذه الجبهة. الحالة الثانية التي يمكن أن يدخل فيها حزب الله هي تطور الأمور في غزة وتحرك الجبهات الأخرى، أقول جبهة فلسطين وجبهة العراق وجبهة سوريا جولان المحتل. أنا أعتقد ساعة عدل ربما بادر حزب الله في الوقت المناسب أن يدخل هذه المعركة من بابها الواسع فقط. أما الآن فالجميع يعملون والمجتمع والرؤساء الدول بالضغط على حزب الله وعلى إيران أن لا يفتح هذه الجبهة، لأن العدو الإسرائيلي أولا هو الذي استنجذ الأمريكيين وطلب الضغط على لبنان وعلى حزب الله بعدم فتح جبهة الجنوب، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالحرب على عدة جبهات. ثانيا حزب الله لا يرى أن من الأقل، أقول حزب الله بالتنسيق مع إيران، لا يرون أن من الأقل في الوقت الحاضر أن يكون دخولها مناسبا، وينتظرون أن يأتي الوقت المناسب، هذا بشكل عام حتى الآن. أما كيف ستتدحرج الأمور ربما خلال أيام أو أسبوع لا أحد يعلم.
ولكن ما الذي يمكن أن يفجر الأوضاع ويذهب بها إلى نقطة لا عودة برأيك؟
يمكن أن يفجر الأوضاع حماقة إسرائيلية، هناك حكومة متعصبة جدا متطرفة جدا، يمكن أن يحصل حدث في الجليل الأعلى وتدخل أو يعني تدخل خطأ أو بدون تفكير وحدة إسرائيلية أو ينطلق صواريخ على لبنان تصيب الداخل اللبناني، هذا يمكن أن يفجر الأمور. وثانيا أن يحصل في غزة مجازر يعني مثل مجزرة المستشفى، أمس هددوا مستشفى آخر كانت بالإخلاء وإلا بضرب، هذه ربما ستكون أمور لا يمكن السكوت عنها، ويجعل حزب الله بالتنسيق مع إيران يقومون بعمل ما لردع العدو الإسرائيلي.
أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض فإن المبلغ الإجمالي الذي يجب تخصيصه هو 50 مليار دولار للاستثمار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي و 61.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا.
إلى ذلك، ذكرت صحف فرنسية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتعين عليه الموافقة على 4 شروط من أجل ضمان السلام في روسيا في وضع بدأ فيه الزعيم الغربي لكييف يتلاشى.
المزيد ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عريب الرنتاوي. أهلا بك سيد الكريم، هل بإمكان الولايات المتحدة تقديم مساعدات لكييف وإسرائيل في نفس التوقيت؟
يعني واضح انهم بيقدروا، بدلالة انه قدم يعني طلب اعتقد ب 104 مليار دولار، منها 69 مليار لكييف ومنها 14 مليار لاسرائيل، والباقي له علاقة بالحدود مع المكسيك وبقية الاشكال الانفاق الاخرى. واضح انه الولايات المتحدة في اسوأ الحالات والسيناريوهات بتطبع مزيد من الدولارات، وهذا يعني سياسة شفناها خلال 40-50 سنة الماضية. كل ما زاد العجز في الموازنة الإسرائيلية الأمريكية، كل ما صار في احتياجات لتمويل السياسة الأمنية والدفاعية والخارجية. أولا اقتصاد قوي واقتصاد مقتدر، وثانيا في أسوأ الظروف والسيناريوهات بيجري يعني عمليا طباعة المزيد من الدولارات في هذا المجال، وهذا نبهت إله روسيا أكثر من مرة على لسان بوتين إنه يعني هذه السياسة تروح أفضح الضرر بالاقتصاد العالمي وفي التجارة العالمية، بالذات بالنسبة للدول اللي بتعتمد الدولار مرجعية وغطاء عملاتها في هذا المجال.
هل يوافق الكونغرس على طلب بايدن في ظل الأزمة الحالية لمجلس النواب، أم أن تقديم المساعدات لإسرائيل سيكون أولوية واشنطن؟
في مشكلة كما عرفنا أنه الكونغرس يعني برئيس مؤقت بإدارة مؤقتة، الآن في انقسام جمهوري ديمقراطي وفي انقسام داخل الحزب الديمقراطي، يعني العملية ليست سهلة، لكن أنا بعتقد أنه سيجد أغلبية مريحة لدعم إسرائيل، ربما يعني هم بحاجة إلى جهد أكبر لتأمين كل هذه الأموال لدعم أوكرانيا، يعني لأنه نحن نعرف أن هناك أصوات قوية في الولايات المتحدة بالذات عند الجمهوريين بتعتبر انه هذا الدعم الامريكي لاوكرانيا غير المشروط والمفتوح وغير المحدد بزمان او بسقوف مالية، هذا يلحق الضرر بالاقتصاد الامريكي، مصالح الامريكيين واحتياجاتهم للخدمات والرعاية الصحية او البنى التحتية او التعليم او غير ذلك. هذه اصوات تتعالى في الولايات المتحدة، صحيح انه مصدرها الرئيس الحزب الجمهوري، ولكن ايضا في اطراف اخرى في الكونغرس يعني تشاطر الحزب الجمهوري نفس الرأي، وليس في الكونغرس فقط وإنما في الرأي العام مؤسسات صنع القرار الأخرى كذلك.
هذا الانقسام داخل الحزب الديمقراطي في ظل أيضا رفض الجمهوريين، هل يؤدي إلى توقف الدعم الأمريكي لأوكرانيا أو تقديم أي دعم إضافي لكييف؟
لا، توقف لا أعتقد أن هذا خيارا، ولا أعتقد أنه حتى الحزب الديمقراطي يعني أو الحزب الجمهوري سيقدم على إيقاف الدعم، ولكن تقليص الدعم أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحا، سيما وأن هذه الأزمة طالت واستطالت وعملية النزف لم تعد متوقفة على أوكرانيا أو على روسيا الطرفين يعني المشتبكين في الحرب، وإنما بدأت تطال الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الأمريكي بشكل أو بآخر. لكن نحن في معركة كونية، الغرب ليس بوارد يعني خسارتها، وسيعمل كل ما في جهده في الحقيقة لمنع الخسارة أو على الأقل تقليصها، ولذلك يعني أفترض أن تقليصا لهذا الدعم ممكن أن يحدث خلال الفترة القادمة، ولكن وقف هذا الدعم بالكامل لا أعتقد أنه خيارا لأحد في الولايات المتحدة.
هل لا يجبر تلاشي الدعم الغربي كييف على العودة للتفاوض مع موسكو كما قالت وسائل إعلام غربية؟
يعني هو ليس فقط الدعم، يعني هي تكفي أن تصدر إشارة من واشنطن وبروكسل بضرورة الذهاب إلى خيارات أخرى حتى تجد كييف نفسها مرغمة على الذهاب في هذه الخيارات. يعني كييف لا تقاتل بإمكانياتها، كييف تقاتل بإمكانيات الغرب والناتو والولايات المتحدة مجتمعة في هذا المجال. إن صدرت إشارة ما بأن هذا العملية يجب أن تنتهي وأن تنتهي على مائدة المفاوضات، أعتقد أن ذلك سيحصل يعني في غضون ساعات، يعني أيام إن لم يكن في غضون ساعات يعني. ولذلك نعم المسألة مرتبطة بموقف الغرب الاستراتيجي في هذه المسألة، وما إذا كان يريد أن ينهي هذه الحرب أم لا. حتى الآن ليس هناك دلائل صلبة على ذلك، هناك أصوات، هناك تذمر، هناك استياء، هناك قلق، هناك يسميه كما شئت، ولكن حتى الآن على مؤسسات صنع القرار في واشنطن وفي الناتو وفي بعض العواصم الأوروبية لا يزال الخيار إضعاف روسيا في أوكرانيا.
ما هي التوجهات الأمريكية الأكيدة في المرحلة القصيرة القادمة في ظل التطورات بقطاع غزة ونية إسرائيل في زيادة المعارك وإطالة أمد الحرب؟
يعني الولايات المتحدة تدعم بلا شروط وبلا تحفظ، أو بالأحرى هذا تعبير مضلل، تعبير تدعم. أعتقد أن ما يقود الحرب على غزة الآن في إسرائيل ليس الإسرائيليين أنفسهم، وإن قرأت فقط لائحة من زار إسرائيل ومن شارك في اجتماعات الكابينت ومن شارك في اجتماعات مجلس الحرب من الأمريكيين بدءا بالرئيس وانتهاء ومرورا بوزير الخارجية، دع عنك عشرات الجنرالات ووزير الدفاع شخصيا، هم الذين الآن يقومون بهذه المعركة، هم الذين يشرفون عليها سياسيا وميدانيا. الجسم الجوي الأمريكي، المدرعات الأمريكية تأتي بانتظام وتذهب إلى خطوط القتال مباشرة، 2000 عسكري من وحدة دلتا موجودة على الأرض، نشرت صورة أقرب إلى الفضيحة ورفعها البيت الأبيض عن وسائل التواصل الاجتماعي للرئيس بايدن في إسرائيل، يلتقي بقوات دلتا، علما بأن الموقف الأمريكي أن هذه القوات ليست على الأرض، هي في عرض البحر، ثبت بالملموس أنها على الأرض وليست في عرض البحر. أمريكا هي التي تقاتل وتقود عمليات العسكرية والسياسية في إسرائيل الآن ضد الفلسطينيين، وبالتالي هي شريك في هذه المعركة وليست فقط داعم لإسرائيل. وأعتقد أننا يعني أمام مرحلة يعني تطط من التصعيد على جبهتين سواء في أوكرانيا أو في فلسطين، لأن الولايات المتحدة تعتقد أن هيمنتها في خطر، أن دورها القيادي المتفرد في هذا العالم ما عادت ممارسته أمرا ممكنا، وبالتالي هي تريد استعراض عضلاتها، فرد عضلاتها بالأساطيل، بحاملات الطائرات، بالقوات، بالدعم العسكري، بالدعم المالي، من أجل في الحقيقة تأخير أو عرقلة يعني بزوغ نظام قائم على التعددية القطبية، والاستمرار وإطالة أمد وعمر نظام الهيمنة القطبية الواحدة.
قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إن بلاده تقترح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ومجلس التعاون الخليجي، وأضاف في كلمة ألقاها في قمة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي في السعودية أن مثل هذا الاتفاق سيكون الأول من نوعه بين آسيان ودول الخليج.
وأوضح رئيس وزراء ماليزيا أن هذه الاتفاقية ضرورية لتعزيز النمو التدريجي والشامل والمستدام، خاصة في ظل التعافي من جائحة كوفيد-19 ومواجهة حالة من الغموض الجيوسياسي. انضم إلينا تعليقا على هذا الموضوع من الرياض السيد سليمان العساف المحلل الاقتصادي. أهلا بك سيد الكريم، ما هي أهداف القمة الأولى لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي؟
أهلا وسهلا بكم وبالسادة جميعا. طبعا الهدف الأساسي هو هدف اقتصادي بحت، كما نعلم أن دول الآسيان هي تجمع اقتصادي من 10 دول بدون الصين، وهم دول طبعا بينهم اختلافات اقتصادية ولكن بينهم تشابه من ناحية الجغرافيا ومن ناحية المنتجات ومن ناحية أنهم أكبر مصدر للعمالة في العالم سواء لدول الخليج أو غيرها. فإحدى الأهداف هو توقيع اتفاقيات من أجل توفير عمالة لدول الخليج بمواصفات معينة واتفاقيات معينة. الأمر الثاني فتح أسواق لمنتجات دول الخليج من البتروكيماويات والنفط ومنتجاته. الأمر الثالث زيادة حجم تفعيل التبادل التجاري بينهما، كما نعلم أنه دول الآسيان إنتاجها ناتجها المحلي أكثر من 5 تريليون دولار، دول الخليج أكثر من 1.5 تريليون تقريبا. فالهدف الأساسي من هذا الاتفاق هو أن يكون هناك تبادل تجاري بينهم وتعزيز وتعميق للعلاقة التجارية والتبادل بين هاتين الكتلتين التجاريتين المهمات.
هل يلقى المقترح الماليزي بشأن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي صدى خلال القمة؟
نعم، أنا أعتقد أنه لعدة أسباب. أولا الآن عمليات التبادل التجاري، عمليات التجارة الحرة، عمليات إزالة العوائق المالية بين الدول، كل هذه الأمور مجتمعة. هناك الآن العالم كما نعلم أنه
جائحة كورونا كشفت ضعف اتفاقية التجارة العالمية، مما أدى إلى أن يكون هناك محاولات لعمل اتفاقيات ثنائية وتبادل بين الدول، خصوصا مثلا دول الخليج، وكثير من مثلا كتلة الخليج عملت مجموعة اتفاقيات. وأعتقد أنه سيتبع الاتفاق مع دول الأسيان، الاتفاق مع دول أمريكا الجنوبية، مع قائمة من الدول الأفريقية، قد تكون منظمة الدول الأفريقية. لكن الآن الاتفاقيات الثنائية بين الكتل هي الأبرز والأقوى والأكثر استدامة وأكثر تفعيلا.
ما أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي، ونربط ذلك بابتعادها عن الجانب الدولي كما أشرتم؟
نعم، في السابق كان هناك اتفاقية دولية والتي أثبتت اتفاقية التجارة العالمية والتي أثبتت ضعفها وعدم تفعيلها، خصوصا بعد الخلاف الأمريكي الصيني وما نتج عنه من حرب اقتصادية ومقاطعات، فأصبحت الدول تتجه إلى عقد الاتفاقيات. طبعا الاتفاقيات بين الدول تضعف وضعها، لكن عندما يكون هناك اتفاقية بين كتل اقتصادية، يعني دول الخليج عندما تجتمع ككتلة واحدة وتقوم بعمل اتفاقيات، فإن هذا الأمر يقوي وضع دول الخليج، يجعلها صوتا واحدا مقابل الأسيان. الأسيان أسواق واعدة كما نعلم الآن، أنه مثلا فيتنام واحدة من الدول، وإندونيسيا المتوقع أنها يكون نموها مرتفعا خلال الفترة القادمة، فدول الخليج تحتاج إلى فتح أسواق جديدة واتفاقيات. الأمر الآخر، السعودية تستهدف إلى جذب ما يقارب حوالي 10 مليون وافد جديد، وهذه الدول لديها عمالة ماهرة جيدة تحتاجها السعودية، في خصوصا أنها الآن السعودية أشبه بورشة كبيرة، فتحتاج إلى هذه الأيدي العاملة المنظمة التي أسعارها متوسطة ومقبولة.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات الجنوب التابعة للجيش الروسي فاديم أستافييف أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دانييتسك. وقال أستافييف في تصريح لسبوتنيك إن وحدات مجموعة قوات الجنوب وبدعم من الطيران ونيران المدفعية الروسية شنت هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دانييتسك، وأضاف أن خسائر العدو بلغت نحو 155 عسكريا أوكرانيا.
كشفت وسائل إعلام غربية أن صواريخ أتكامز الأمريكية التي تم إرسالها لأوكرانيا لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي. وذكرت أن غالبية صواريخ أتكامز الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها. وأشارت إلى أن روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تصل كييف من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيرة.
صرح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أنه إذا أجرت أمريكا بالفعل تجارب نووية في نيفادا فهذه خطوة نحو التصعيد من جانبها. وقال بوليانسكي في مقابلات مع قناة روسيا 24 إن مجلس الأمن الدولي لا يعتزم مناقشة هذه المسألة بعد، على الأقل على حد علمه. كانت وزارة الخارجية الروسية صرحت الجمعة بأنها تقوم بالتحقق من المعلومات حول انفجار تحت الأرض باستخدام مادة كيميائية متفجرة في موقع اختبار في ولاية نيفادا الأمريكية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إنه إذا تم تأكيد البيانات فإن هذا الانفجار لا يتعارض مع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
أعلنت مصر فتح معبر رفح مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة، وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال يوم الجمعة إنه يعتقد أن أول 20 شحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة خلال 48 ساعة.
أعلن الجيش الإسرائيلي سبت مقتل أحد جنوده بصاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن رقيبا في جيش الاحتياط قتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات. وأضاف في بيان أنه ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة المخابرات في واشنطن تعتقد أن إيران لا تسعى حاليا للدخول في نزاع مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها تحاول عبر وكلائها في المنطقة الضغط على إسرائيل وواشنطن على حد وصفها. ونقلت عن مسؤول في البنتاغون واثنين من مساعد أعضاء الكونغرس أن النهج الإيراني يزيد من خطر سوء التقدير الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي غير مقصود، كما تهدف تصرفات شركاء إيران في المنطقة بما في ذلك حركة حماس وحزب الله اللبناني إلى إجبار إسرائيل على الحد من نطاق حملتها العسكرية على غزة.
مستمرون معكم وهذه تذكرة بأهم العناوين.
انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ضغوط أمريكية أوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة.
زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان يقر خطة طوارئ.
بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا.
اقتصادياً، ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ودول مجلس التعاون.
والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أفاد أليكسي زايتسيف نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون في إطار أوبيك بلس، وأضاف في إحاطة صحفية أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون بين الدول المنتجة للنفط في إطار أوبيك بلس الذي يلعب دورا رئيسيا في ضمان استقرار سوق النفط العالمية. وأوضح المسؤول أنه لا يستسلم منتجو النفط الرئيسيون في أوبيك بلس للضغوط الخارجية، وأشار إلى أن مثل هذا الخط يجعل من الممكن تحقيق استقرار كبير في الأسواق العالمية بما في ذلك في سياق التلاعب الغربي حول ما يسمى سقف الأسعار.
قفزت أسعار الذهب مرة أخرى في تصنيف كوميكس لبورصة نيويورك التجارية كوميكس أمس الجمعة لتتجاوز العلامة النفسية البالغة $2000 للأوقية، وذلك مع استمرار تصاعد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط. وبعد ساعتين من افتتاح بورصة نيويورك للمعادن ارتفع سعر سلعة الملاذ الآمن للمتداولين مع عقد التسليم في ديسمبر كانون الأول بمقدار $21.04 ليصل إلى $2001.09 للأوقية، بينما أضافت العقود الآجلة للفضة بنسبة 3.11% ليتم تداولها عند $23.747 سنتا للأوقية. وارتفعت أسعار الذهب بنحو 3% منذ بداية الأسبوع الحالي مع تكثيف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، كما استمر القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وقع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني ونظيره التونسي نبيل عمار مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية. وذكرت قناة نسمة التونسية إن هذا الاتفاق يعمل على إنشاء قنوات جديدة للهجرة النظامية بين البلدين، ما يتيح لنحو 4000 عامل تونسي مؤهل الفرصة للقدوم والعمل في إيطاليا. من جانبه صرح تاياني قبل التوقيع أن بلاده تعمل على تعزيز الهجرة النظامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر، كما ترغب في توفير فرص عمل للأشخاص الذين يسعون للعمل والذين تم تدريبهم والذين لم ينتقلوا إلى إيطاليا لكنهم سيعملون مباشرة في قطاعات الزراعة.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة. فاز حسين لبيب برئاسة نادي الزمالك المصري لفترة مدتها 4 أعوام في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة واكتسحتها بالكامل القائمة الموحدة بقيادته، كما فاز هشام نصر بمقعد نائب الرئيس بعد منافسة قوية مع هاني العتال على نفس المقعد، وفاز بمقعد يمين الصندوق حسام المندوه متفوقا على كل من خالد لطيف وعبد المجيد سليم، وعلى مقاعد العضوية فوق السن فاز أحمد سليمان وهاني برزي وهاني شكري وعمرو أدهم ومحمد طارق وحسين السيد.
تعادل الأهلي المصري مع مضيفه سيمبا التنزاني بهدفين لمثلهما الجمعة في ذهاب دور الثمانية في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم. سجل أهداف الأهلي المغربي رضا سليم قبل لحظات من نهاية الشوط الأول ومحمود كهربا في الدقيقة 62، وسجل أهداف سيمبا اللاعب كيبو دينيس في الدقيقة 53 واللاعب سايدو كوناتي في الدقيقة 59، ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة.
أكد المدير الرياضي في برشلونة الإسباني البرتغالي ديكو بأن ناديه مصمم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال ديكو في تصريحات صحفية إن ميسي سيبقى المثال الأكبر في تاريخ النادي على الأرجح أمام يوهان كريف ورونالدو، لافتا إلى أنه ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد ربما في الملعب الجديد عندما يصبح جاهزا، لكنه أكد أنه لا يعلم متى سيتم تنظيم هذه المباراة على وجه التحديد.
والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. اكتشف باحثون مشهداً مذهلاً لرأس السنة رسمه المصريون القدماء خلال ترميم الأعمال الفنية على سقف معبد إسنا في جنوب مصر الذي تم بناؤه منذ نحو 2200 عام، وخضع لعملية تجديد كبيرة منذ نحو 2000 عام عندما سيطر الرومان على مصر. تظهر اللوحات الآلهة المصرية أوريون وتسمى ساه وسوسيس وأنوكيس على متن قوارب مجاورة مع إلهة السماء نوت وهي تبتلع سماء المساء فوقهم، وهي أسطورة توضح تفاصيل رأس السنة المصرية. جاء ذلك وفقا لبيان صادر عام 2016 عن جامعة توبينغن في ألمانيا التي قادت عملية الترميم بالاشتراك مع وزارة السياحة والأثار المصرية. وذكرت مجلة علمية أن الأعمال الفنية الخاصة بالعام الجديد هي الأحدث من بين العديد من الاكتشافات التي توصل إليها العلماء في معبد إسنا الذي كانت لوحاته محجوبة بما يعادل 2000 عام من السخام والأوساخ وحتى فضلات الطيور.
لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. انطلاق قمة القاهرة للسلام لبحث مستقبل القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في غزة.
ضغوط أمريكية وأوروبية على إسرائيل لتأجيل العملية البرية في غزة.
زيادة وتيرة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، ولبنان يقر خطة طوارئ.
بايدن يطلب من الكونغرس الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا.
اقتصادياً، ماليزيا تقترح اتفاقية تجارة حرة بين آسيان ودول مجلس التعاون.
ومن أخبارنا الرياضية، الأهلي المصري يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي.
للمزيد زوروا موقعنا sportnikarabic.ae. إلى اللقاء.